هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه الفترة المخصصة للتقارير، وتستمعون فيها إلى تقرير عن تمكن الكلاب من اكتشاف حالات مرض السرطان لدى الإنسان. بداية مستمعين الأكارم، نتوقف في كركوك، ففي مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء، أوضح محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أبرز المواضيع التي ناقشها مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال لقائه معه مؤخرا في بغداد، مشيرا إلى اهتمام الحكومة العراقية بإقامة المشاريع العمرانية في كركوك ومضاعفة ميزانية المحافظة للعام المقبل. نهاد البياتي حضر المؤتمر الصحفي وعد لنا هذه التغطية.
أكد محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى إن ميزانية محافظة كركوك للمشاريع العمرانية سوف تتضاعف في العام المقبل، مشيرا إلى وعود كثيرة تلقوها من رئيس الوزراء نور المالكي خلال اللقاء به قبل يومين في بغداد. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ كركوك صباح هذا اليوم الأربعاء في مبنى المحافظة.
تم أخذ جميع مقترحاتنا بنظر الاعتبار، وتعهد ووعد السيد رئيس الوزراء بدراسة جميع المقترحات و تذليل ما يمكن تذليلها من الصعوبات التي نعاني منها وخاصة في هذه المحافظة، كما تطرقنا إلى احتياجات هذه المدينة من تعيينات ومن مسائل أمنية في مجال الشرطة، في مجال الدوائر المعنية، وفي وكذلك تم طرح المشاكل التي تعاني منها كركوك في نقص الخدمات التي نراها ضرورية جدا.
وأشار محافظ كركوك إلى العديد من المسائل التي تم مناقشتها، منها مسألة زيادة عدد أفراد الشرطة واستحداث قوة التدخل السريع، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للمحافظ والمحافظة فيما يخص طبيعة المشاريع المقترحة وصلاحية فصل ضباط ورجال الشرطة في حالة التقاعس عن أداء الواجب.
ثم التقيت بالسيد وزير الداخلية في اجتماع آخر منفصل، وطرحت جملة من الأمور التي تخص الوضع الأمني، وعرضت عليه فيما أذنه طالب يقولنا باستتباب الوضع الأمني عليهم منحنا صلاحيات واسعة، وهذا ما طرحته على مقام السيد رئيس الوزراء أيضا، حيث أنه بدون وجود صلاحيات تمكننا من التحرك، من المحاسبة، من المكافأة، من التحرك، لا يمكن أن يكون هناك وضع مستقر. وعرضنا عليه جملة أمور، منها محاسبة المسيء بشكل يصل إلى الفصل، وتعيين أو تعويضهم بتعيين من نراه مناسبا لغرض التعيين، ومنها طبيعي مساعدتنا في جميع الأمور التي نحتاجها، وقد اتفقنا على أن نتواصل بشكل مستمر. وطرحنا فكرة أنه يجب أن نتجه لتخصيص جزء كبير من المبالغ التي تخصص لنا لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وهذه كانت خطتنا في كركوك، كنا قد ناقشناها في هيئة التطوير أيضا لغرض البدء بتنفيذ المشاريع التي نراها استراتيجية كبيرة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من هذه المبالغ والميزانية التي تخصص لكركوك لغرض صيانة وتعمير ما دمر من شوارع، من حدائق، من جسور، ومن احتياجات الماء والكهرباء والمجاري والمرافق والصحة والتربية والمجالات الأخرى. بشكل عام اللقاء كان مثمرا جدا ومفيدا جدا، وقد اتفقنا على أن تستمر عقد هذه اللقاءات بين فترة أخرى.
وفي رده على سؤال لإذاعتنا عن تدخل الأطراف السياسية في كركوك في عمل الإدارة، قال محافظ كركوك:
خلال شاشات التلفزيون تابعنا الاجتماع وكلمة السيد رئيس الوزراء، حيث أكد على مسألة عدم تدخل الأطراف السياسية في الإدارة وانحياز بعض المسؤولين إلى هذه الجهات. ما مدى وجود هذا العنوان في كركوك، أي تدخل الأطراف السياسية، وما هي آلياتكم يعني للتصدي لهذه المسألة؟
في الحقيقة كما تعلمون هذا الكلام لم يكن موجه لنا كركوك، كان موجه لنا بعض المحافظات، هذه شيء مؤكد. ونحن في كركوك كما تعلمون لا نقبل تدخل الجهات السياسية، الجهات السياسية لديها برنامج يمكن طرحه من خلال الحكومة المركزية، ونحن نقوم بتنفيذ البرامج الموجودة لدينا. نحن كإدارة في كركوك عملنا مستقل عن السياسة، عملنا هي خدمة المواطنين والارتفاع بالخدمات التي تقدم المواطنين لأعلى مستوياتها، ونعمل بشكل مستقل عن السياسيين، ولا نقبل تدخل أي جهة كانت في أمورنا الإدارية.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر، ما زلنا معكم مستمعين الكرام. منذ أمد بعيد والكلاب حاصلة على لقب أفضل صديق للإنسان، ولكن الباحثين في كاليفورنيا باتوا يكتشفون أنه ربما يترتب الآن تعديل هذه الصفة لتصبح منقذ الإنسان. فلقد قام طاقم من الباحثين في السرطان بتدريب كلاب منزلية عادية على العثور على سرطانات المبيضين والصدر والرئتين، وفاقت دقة التشخيص لدى الكلاب الدقة المتوفرة في الأدوات الطبية المتطورة الباهظة الأثمان، أو على الأقل تعادلت معها، كما توضح مراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين من خلال حديثها مع أحد الباحثين في مرض السرطان في سياق التقرير التالي الذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
قام فريق من الكلاب من نوعي لابرادور ريتريفر وبورتوغيز ووتر دوغ بالتشخيص الصحيح لسرطان الرئة في عينات من زفير مجموعة من نحو 200 شخص بدقة بلغت نسبتها 99%. كما نجحت هذه الكلاب في تشخيص سرطان الصدر بنسبة بلغت 88%. وتنقل المراسلة عن الدكتور مايكل ماكولوك مدير الأبحاث بمؤسسة باين ستريت قوله إن نسبة 99% أثارت اهتماما كبيرا في المجتمع العلمي، ومضى إلى القول:
الحقيقة هي أننا دهشنا دهشة غيرنا إزاء مدى نجاح الكلاب، ونحن واثقون بنتائجنا لكوننا استخدمنا أنماطا صارمة من الاختبار، أي جعلنا الكلاب تشم زفير أشخاص لم يسبق لهم أن التقوا بهم.
ويمضي الباحث إلى أن مؤسسته تتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه استخدام الكلاب في بعض الدول الأكثر فقرا للمساعدة في فحص المرضى قبل اللجوء إلى أجهزة الصور المتقطعة المتطورة المرتفعة الثمن، موضحا أن تدريب الكلاب لم يكلف سوى بضعة آلاف دولار، في حين يبلغ ثمن الجهاز المتطور بين 2 و3 ملايين من الدولارات. كما يسعى ماكولوك إلى تفسير هذه القابلية الفريدة لدى الكلاب بقوله:
اعتقادي الشخصي هو أن الكلاب خلال قرون من الزمن استطاعت أن تطور استخدام حاسة الشم لديها بطريقة جعلتها قادرة على تقييم الوضع الصحي لأفراد قطعانها، وربما هذه المهارة ما زالت موجودة في تكوينها وباتت تطبقها في علاقاتها الحميمة مع البشر.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
اشتقيت والله لحلى ايام الاحباب، اشتاق قلبي وجمالك كبار الاغراب، اشتقيت والله لحلى ايام الاحباب، اشتاق قلبي وجمالك بدار الاغراب، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يؤمرني ارجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يطمرني أرجع لبيتي ما أغلى من الوطن صدق يا أحباب ما أغلى من الوطن صدق يا أحباب عراقي من اشتم ريحة ترابي من اتمشى بغدادي اتمنى اسمع كل مطرب عراقي من اشتم ريحة ترابي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني ارجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب أصحابي وعس خلاني ترك أحبابي ناسي وداري ترك المانسة ويوم أخباري ترك أصحابي وعس خلاني ترك أحبابي ناسي وداري ترك المانسة ويوم أخباري روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب
سيدتي وسادتي تواصلت اليوم عمليات استهداف الصحفيات العراقيات حيث اغتيلت الصحفية لما رياض في محافظة ديالى كما قامت جماعة مسلحة باغتيال الصحفية فادية محمد الطائي في الموصل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أدانت عمليات الاغتيال التي تطال الصحفيين في عموم مدن العراق الزميلة أسماء السراج كانت قد تناولت قضية استهداف الصحفيات والإعلاميات العراقيات في إحدى حلقات برنامجها الأسبوعي قضاياها واليوم نعيد بث هذه الحلقة
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها
انتهى زمن القمع زمن الظلم يجب أن نتنفس صاعدا
صعبة وعاني واقفة على رجلي بيدنا
خمسة وحدي يا خمسة
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مع قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية تناقش حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضاياها واقع النساء العاملات في مجال الإعلام. فعلى الرغم من أن العراق من أخطر الأماكن لممارسة العمل الصحفي كما أشارت العديد من التقارير والإحصائيات، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الضحايا فيه من الإعلاميين ليبلغ أعلى نسبة في العالم، إلا أن هذه الظروف لم تثني أعداد كبيرة من النساء عن الدخول في هذا الميدان وممارسة عملهن في ظل هذه الأوضاع الخطرة. فما هي أبرز الصعوبات التي تواجهها الإعلامية العراقية؟ وهل حالة المخاطر الأمنية دون تطور العاملات في هذا المجال؟ وكيف تتعامل المؤسسة الإعلامية مع المرأة الصحفية؟ وأسئلة كثيرة تجيب عليها عدد من الإعلاميات العراقيات في حلقة هذا اليوم من برنامج قضاياها، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، تواجه الإعلاميات في العراق نوعين من المشكلات. النوع الأول يتعلق بصعوبات المهنة والمخاطر التي تتعرض لها المرأة كونها تمارس عملا خطرا، والنوع الثاني يتعلق بالمؤسسة الإعلامية وما تمارسه من تمييز ضد الإعلاميات.
يعني والله من أركب السيارة يعني أظل أتلفت ورايا وأشوف منو دين حقني منو دين شو ورايا. تخيل يعني حتى وصلت أنه قمت ألبس ربطة بسبب أنه مناشير ذبوها بالشارع. يعني أي إنسان هو معرض لهذا الشيء، مو فقط الصحفيين، لكن الصحفيين بالدرجة الأولى لأنهم يعني بالواجهة أو يبينون بالتلفزيون، يعني أو نحن شغلنا يعني شغلنا كصحافة يعني يتطلب هيك لبس، انه المفروض لان احنا مكان الحدث يحتاج حركه، فلازم بنطلون ممنوع ايضا هم لازم تنكتب. فتعرفين يعني هوايه صارت امور، اولا لان انت صحفيه، ثانيا لان لبستك، ثالثا لان انت ملابسه ربطه، فتبقين محتاطه من كل الجوانب يعني.
طيب هل تعرضتي لضغوطات من العائله من اجل ان تتركين وظيفتك؟
بصراحه يعني زوجي يقول لي اقعدي بالبيت وانا اللي اصرف عليك، لكن يعني ومستقبلي شلون؟ هذه أحلامي وهذا الشيء اللي تمنيت إنه أني أوصل له وأطمح، يعني طموحي هو بعد يعني، وأطمح إنه أوصل أكثر من هذا الشيء. زين إذا أني أفكر هيك تفكير معناه يعني لازم أستسلم لهذا الشيء.
الخوف والقلق هو أبرز ما تعانيه الإعلامية العراقية اليوم، فهي تواجه نوعان من التهديدات، الأولى تتعلق بكونها إعلامية، والثانية تتعلق بكونها امرأة في بيئة تشن حملة عنيفة ضد النساء.
والله هي معاناة الطريق طبعا، المنطقة اللي قاعدة بيها بنفسها، يعني خوفي من أطلع من الشارع لو أحد يشوفني أشيل طبعا تشيل جنطة بيدي، بس أنا أخاف الجنطة رجعتها، قمت أشيل الفاير رجعتها طبعا، فجنطة قمت أخذها بس بحدها يعني لا فاي ولا هاي.
نزين للشارع حتى تسوين لقاء عادي، يعني رغم أنه أنت راديو فممكن يحميك الراديو ما تطلعين بالتلفزيون، بس عادي من تقدمين المايك أو هاي على اللي تحضرين لقاء؟
نعم هو أكو مضايقات خلال المناطق الشعبية اللي أذكرها، مثلاً أسوي بعدي برنامج شوفين أطفال ورايا والنساء والهاي، فيشوفون يعني أكون مميزة بيناتهم، هي كإعلامية تتر بالشارع لسوي برنامج له هاي، فمن هذا أخاف يعني.
زين هذا حدد حركتك، يعني أكو موضوعات تتمنين تسويها بس تخافين تروحين عليها؟
طبعاً أثر على عملي، أنا أتمنى أروح العسل الوزراء أسوي لقاءات وياهم، فهذا حد عملي مثل المنطقة الخضراء طبعاً أخاف أدخل لها الشارع، طبعا اخاف اركب تاكسي اصعد نفرات حتى لا اكون تاكسي مثل مجموعه ارهابيه او اي شيء، فما اعرف يعني عن هويته.
تتحاشين احيانا تعبرين عن صفتك، يعني تقولين انا اعمل براديو او انا اعمل اعلاميه، تتحاشين يعني حتى لا ترزين او لا شو اسمه يصير؟
والله بعض الاحيان اتحاشى وبعض الاحيان اشوف الوجوه يعني اعرفها معروفه وهاي ما اتحاشى، فاقول انا مراد المحبه يعني ما أخاف، كل صراحة وكل شجاعة أحكي يعني.
عدم تعاون الجهات المسؤولة وحجب المعلومات ومجتمع لا يحترم المرأة الإعلامية، كل هذه ظروف حددت من حركة المرأة الإعلامية وحالت دون حصولها على فرصة أفضل في مجال عملها.
طبعا الوضع الأمني هو أكثر شيء اللي يعقد العمل مالتنا يعني كصحفيين. هذه أولا. ثانيا الجهات الأمنية يعني الشرطة والجيش ما تتقبلنا نهائيا. يعني
لماذا؟ لأن أنتوا نساء يعني لو لأن إعلاميين بشكل
هو لسببين. أولا الإعلام مرغوب به لأن يكشف حقائق، وثانيا لأنه نساء والمرأة دائما تكون يعني مستضعفة بهذا المجتمع العراقي.
تحسين بالتهديد بسبب الوضع الأمني؟ تخافين تطلعين كامرتش في أماكن معينة تصور؟
يعني هسه أشتغل بجريدة لأن أتخوف كلش من الوضع الأمني، بحيث أنه انعرضت علي أكثر من مرة أنه أشتغل بتلفزيون، لكن التخوفات هي اللي منعتني أنه أشتغل بتلفزيون.
إذن الوضع الأمني وجود جماعات خطرة ممكن تستهدف الصحفيين، حدد من فرصك يعني ممكن تكونين في مجالات أهم بس أنت تخافين فباقي بالظل حتى لا؟
طبعا أكيد، هو هذا اللي يعني حدني من دخولي بالإعلام بشكل يعني أكبر وأوسع، ودائما التخوفات هي اللي تخليني يعني من حرجة من أنه تجيني فرص، لكن أتخوف أنه أستغل هذه الفرص بشكل صحيح. يعني مو كامرأة لا، لكن أنه هو الإعلامي بحد ذاته يعني مستهدف يعني بالمجتمع العراقي.
طيب تعانين من مضايقات وتحرشات بالشارع من تنزين بوحدك شايلة كاميرا وتحاولين تسوين روبورتاجات؟ يتقبل المجتمع يحترم المرأة الإعلامية؟
طبعا المجتمع ما يحترم المرأة الإعلامية مع الأسف، لأنه أولا طريق اللبس يختلف.
طريق على علم أنت محجبة يعني ما يشفع عليك هذا الحجاب؟
لا ما يشفع، لأن ما دام بنطرون حتى لو قميص طويل حتى لو فوقها جبة هم ما مرغوب يعني. بعدين كاميرا ومسجل وهذه أكون هواي ناس أنه ما تتقبله، لا تقبل تسوي لقاءات ولا تقبل تساعدك أو حتى يجوز تنتقدك، فهنا المشكلة يعني.
ومقابل هذه الصعوبات فإن هناك تردي في الإجور وبشكل لا يتناسب مع ما يتطلبه العمل الصحفي من تنقل وحركة، وتدني إجور النساء في هذا العمل هو واحد من الأسباب الذي يجعل المؤسسات تستعين بالإناث في هذا المجال.
أولا هي الرواتب قليلة الإعلاميين، يعني ناهيك عن الخطورة. ثانية من ناحية تواجدنا احنا الإعلاميين في قصر المؤتمرات، نتواجد من ناحية الباجات ماكو تسهيل أمر، من ناحية البرلمان من تعقد الجلسات مال البرلمان أكو يعني عدة عقل يعني للصحفيين.
زين أنت حركتك تتنقلين مثلا وسط هالمخاطر وسط هالإشاعات إنه استهداف البنات السافرات اللابسات الجينز وأنت لابسة جينز؟ يعني
هاي على الله، اللي نال من لابسة جينز مو من هسه، من قبل. أيوة. هو والله كاتب لي أشوفه.
ما تبادر هيك خوف منطقتك؟
ما بادر هيك خوف لأن منطقتي تعرفني.
وفي معظم أنحاء العالم تعاني النساء العاملات في الإعلام من تمييز جنسي، إذ تناط لهن مهمات ثانوية داخل المؤسسة الإعلامية ويحدد عملهن ضمن موضوعات لا تحتل الأولوية، وتنخفض أجورهن قياسا بزملائهن الذكور، وقد ساعدت ظروف العراق على تكريس هذا التمييز.
يعني بالرغم من أنه احنا نقول لا، هي المرأة مساواة ويا الرجل، وهذه مراسلة وهذا مراسل، بس مع ذلك أكو تمييز. والله شنو هذا الولد يطلع ميداني، حتى يعني مو فقط بالرواتب تمييز، بكل شيء تمييز، بالأعمال بكل شيء تمييز. يعني
بالأحداث الميدانية قل ما تخرجون التول المراسلات
أصلاً ما نطلع بالميدان، يعني لأن على أساس إنه إحنا بنات بيخافون علينا. هذا الشيء أوكي هو بصالحنا، لكن أكو تمييز بهواية أمور، يعني بأمور مادية وغيرها يعني.
سفرات مثلا،
هاي سفرات يعني تعرفين احنا يعني قناة محلية، فاعتيادي هم لو بغير مكان بالتأكيد هم كان اكو تمييز.
نعم، اطرحوها انتو على مسؤوليكم انه ليش هالتمايز هذا؟
والله نطرحها، لكن هم من راح يحجون راح يقولون انه هذول لهم باع طويل بالصحافة، لكن ما يفكرون انه احنا اجينا صحيح اجينا واحنا حديثين على الصحافة، لكن قدمنا فتشي اللي يوازي الناس اللي قبلنا همينا.
التشدد الديني جعل من الكثير من الموضوعات التي يمكن أن تتناولها المرأة الصحفية محرمة.
يعني أكتب لكن الجريدة ما تقبل تنشر لي، مرات أسوي تحقيقات وأيضا يعني المسؤول الإذاعة ما يقبل ينشرها.
أي سبب؟
هي تخوفات اعتيادي، يخافون على الجريدة يخافون على الإذاعة فما راح تنشر. مرات أكتب يعني أشياء تخص المرأة، مثلا لا العنف ضد المرأة، امرأة بالبيت مثلا معنفة، أسوي عليها تحقيق أيضا ما تنشر.
زين هيك موضوعات ليش ما تنشر؟
أيضا هي تخوفات إنه يقولون عليك إباحية، أو إنه تشجعين الإباحية، أو إنه تشجعين إنه المرأة يعني تطلع من بيتها المرأة طالب حقوقها، وشنو المرأة طالب حقوقها.
والجريدة يعني سياسة الجريدة شلون تفسرينها؟
يعني السياسة الجديدة هي تخوفات الوضع الأمني يعني.
لكنهم يتدخلون في موضوعاتك نفسها يعني ويخافون لا تكون تهدد مركزية الرجل أو تدفع المرأة إلى المطالبة بالحقوق.
هي المشكلة إنه أنا الوحيدة بالجريدة يعني إنه امرأة وتناقش هذه المواضيع ودائما التخوفات تكون يعني من يعني يخافون علي من الوضع الأمني. نيران ما يخافني ننشر لي، لكن المشكلة إذا ننشر اسم راح يقتلش بالشارع.
وتعاني بعض الإعلاميات من عدم قناعة المؤسسة بكفاءتهن مهما بذلن من جهود.
عندش أغلبية المؤسسات نرجع يعني عندها نوع من النوع من الطائفية، محددين مثلا نحضر مؤتمرات إعلامية، محددين مثلا فلان وكالة تجي تدخل لهم. من ناحية الإدارة متردية تعبانة.
زين أكو هناك تميز تحسين بين يعني ميزون دائرتش بين انه هذا مراسل كرجل وهاي مراسلة كبنت؟
يفضلون الرجل اكثر من المرأة، يعني يريدون المرأة يتهميش بالفعل همشونا لو لا مهمش المرأة حاليا ما لها اي دور حتى بالجريدة مالتي هسه يعني قد ما اثابر واسوي مداش ودا اقدم شيء. عندهم ناحية يعني المرأة مهمشة.
اكو فد مشكلة صارت بالجريدة انتي كفتاة يعني تعرفتي لها مثلا؟
كفتاة انا اختصاص الدفاع الداخلي، جريدتي منعتني يقولون ما اريدش كتمين لا على الدفاع ولا الداخلي، يعني مجرد يعني انقل يعني الحدث
الحقائق.
اي الحقائق يعني انقلها. اي ما يردوني يقولون جيبي لنا شغلات يعني نريدش نصير مندوبون. انا اختصاصي يعني مراسله سياسه، فهل يا ترى المراسل يصير مندوب؟
ما بقيت اعلم،
بقيت مصره لحد الان.
وشنو تحدين مثلا؟
مو مساله تحدي، بس وجودي كمره يعني اريد استمر، مو مجرد الرجل هو إلى يعني المنصب الأول والمرأة هيك مهمشة، لا لازم أثبت وجودي.
وما يزال الذكور الذين يديرون أغلب المؤسسات الإعلامية يتعاملون مع المرأة بوصفها جسد، لذلك فإن معيار الكفاءة لا يقاس على مستوى الأداء بقدر ما يقاس على القدرات الأنثوية للعاملة في هذا المجال.
بشكل عام الإعلام إحنا نعاني مشكلة دخول عدد كبير جدا يعني بالمئات هذه المسألة دخلوا بالمئات، ما لهم علاقة من قريب أو بعيد بالإعلام سواء نساء أو رجال.
زين شلون تفسرين هذا الدخول الكبير للنساء تحديدا وهو هذا موضوعنا بالإعلام، وشنو الانعكاسات؟
المشكلة اللي يعانيها تحديدا إنه مقياس رضا المؤسسة عنك هو ليس مقياس أدائك وجودة الأداء، ولكن أكو معايير أخرى مع الأسف. تعرفين أنه الآن دخلت في الإعلام سيدات أو آنسات، عدد كبير من النساء لا علاقة لهن بالإعلام من قريب أو من بعيد، ويؤسفني أقول أنه كفاءتهم هو مقدار ذكائهم الاجتماعي في إقامة علاقات وجسور مع الآخرين، تمهد لها الطريق أنه تعتلي أن تكون صوتها المسموع أكثر أو تقاريرها تكون موجودة، أنه يكون فرصتها أكبر من غيرها. هذا الذكاء الاجتماعي يكون أنه يعطيها تأخذ فرصة أكبر من غيرها، وهذا بالتأكيد راح يجعلني أشعر بالمنافسة غير الشريفة. وبالحقيقة أنا تماما انسحبت من الوسط لهذا السبب.
طيب شلون تفسرين هاي؟ هل هاي ظاهرة خاصة بمؤسساتنا احنا يعني بالعراق يعني، لو هاي موجودة بكل العالم يعني انه معيار الكفاءة، معيار الحكم على كفاءة المرأة ليس أدائها العملي وانما ما تتمتع به من انوثة او اغراءات او هذا؟
لا اعتقد الدول اللي تحترم يعني اعتقد الدول اللي تحترم روحها مستحيل اكو شيء اسمه امرأة او رجل. انه المعيار الكفاءة بالعراق احنا عندنا مشكلة الى الان، دولة مؤسسات ما تشكلت.
كان هذا جانب من الصعوبات التي تواجهها الإعلاميات العراقيات. في الختام نشكر الزميلة ليلى أحمد على مساهمتها في هذه الحلقة، ونشكر حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.